بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول هذه الليلة صورا من ممارسة التقية، سواء في الأزمنة السابقة على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، أو في الفترة التي بعث فيها رسول الله، سواء في بداية دعوته أو فيما بعدها. القرآن الكريم في سورة الكهف يتحدث عن ممارسة فئة مؤمنة بالله للتقية، وكيف أنهم تكتموا على إيمانهم وأظهروا لسلطان زمانهم خلاف ما يظنون، بل أظهروا لعامة الناس غير الذي يعتقدون. ويذكرها القرآن الكريم محسنا هذه التجربة ومثنيا على أصحابها، وخلاصة قصتهم كما تنقلها الروايات وكما يستفاد من التفسير أن عددا من الوزراء والكبراء الذين كانوا في بلاط السلطان اهتدوا إلى عبادة الله وحده، بينما كان السلطان وكان الوضع العام في مجتمعهم قد اتخذ آلهة متعددة، وكان يظهر أن هناك نوعا من القدر على دين الملك وعلى دين السلطان. هؤلاء استجابوا لربهم وآمنوا بربهم فكتموا إيمانهم مدة من الزمان بينما كانوا يحضرون مع الناس في مناسباتهم ومراسمهم، وهم باعتبار وجودهم في بلاط السلطان لا بد أن يكونوا مع السلطان في كثير من أعماله ومجتمعاته. إلى أن صار فترة يظهر أنه لم يكن بالإمكان الاستمرار في هذا الدور، فخرجوا من تلك المملكة فارين بدينهم محافظين على عقيدتهم، إلى أن وصلوا إلى جبل فيه كهف وبقوا فيه 300 سنة وتسع سنوات إلى آخر القصة التي يتحدث عنها القرآن الكريم في سورة الكهف. يورد القرآن الكريم هذه القصة كنموذج وتجربة للمسلمين، لا يوردها من أجل أن يسلي الناس بقصة حدثت. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذول منهم ماذا شأنهم؟ إنهم فتية. فتية أيضا مو يعني شباب، وإنما الفتوة هي الاحتواء على الصفات العالية والأخلاق السامية، وإلا كانوا كبار في السن ومجتهلون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هل حالنا إيماننا بالله وحده لا شريك له، لا ندعو أحدا غيره، لكن في المقابل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين بلا دليل بلا برهان، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذلك عندنا في روايات التقية استشهاد بقصة أهل الكهف وأن الله آتاهم أجرهم مرتين، وتنظير أيضا فيها لدور أبي طالب عليه السلام بأنه كأهل الكهف الذين كتموا إيمانهم وأظهروا لأبناء قومهم خلاف اعتقادهم. فالقرآن يتحدث عن هذه التجربة وعن هذه القضية بلسان التحسين والمدح والثناء، مع أنه قد استخدم التقية ولو كانت التقية أمرا غير مشروع أو أمرا غير راجح أو شيئا لا ينبغي الاقتداء به واقتفاء أثره، لما أوردها في القرآن محسنا وممجدا ومادحا. قضية أخرى ربما أولت أيضا بموضوع التقية، وهي قضية نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما قام بذلك الفعل الجبار بالنسبة إلى الأصنام لما خرج القوم إلى خارج المدينة اختار ذلك الوقت لتصوير الأصنام مواجهة مشاهرة وليست مظاهرة وليس تجاهرا بالعداء. اختيار ذات الوقت كسر الأصنام وضع الفأس في رقبة كبيرهم رجعوا إليه. فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، تسويت هذا الأمر. هنا كان يستطيع إبراهيم أن يقول نعم أنا الذي فعلت ذلك ولم يساعدني أحد، وأنا رائد التوحيد الإلهي في هذا الزمان وأحطم هؤلاء وغيرها أيضا أحطمها، ولم يكن معي أحد وأنا مؤمن وهذه عقيدتي. كان يمكن له أن يتجاهر بهذه العقيدة وأن يتظاهر بها وأن يعلنها عليه، وهو نبي وهو مبعوث لتكسير الأصنام. لكن قال لا، بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا يمتكون. عن ماذا تحدثنا في هذا الموضوع وقلنا كيف يوجه أنه هو فعل وقال ما فعل في حديث مفصل الآن لا نعيد ذلك الحديث. ولكن أصل هذه القضية أنه الذي ورى نبي الله إبراهيم ولم يظهر عقيدته ولم يتجاهر في هذا الموقف تحديدا، في مكان آخر جهر بذلك. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شنو فائدة هذا؟ هناك أمام واحد ربما ظرف التقية لا يقتضي هذا، لكن هنا قدام سلطة، قدام قوة، قدام حشد اجتماعي غاضب، الآن جايين متحفزين للشر، هنا ظرف التقية يقتضي منه أن لا يقول نعم أنا الذي صنعت أنا الذي كسر، بينما في موضع آخر يأتي ويعلنها أمام هاجر وغيره. فتختلف أيضا الظروف في هذا الموضع، تقية في ذات الموضع مواجهة وعلى هذا المعدل. لكن شاهدنا في هذه الجهة أن نبي الله إبراهيم مع أنه قام بما قام به إلا أنه لم يتجاهر ولم يتظاهر بذلك العمل الذي قام به، وإنما ورى وأحال القضية إلى أمر ينتهي إلى الكتمان. ودعوة نبينا محمد بذكر الشرف والصلوات، من الواضح أنها ما كانت من البداية متحدية وعنيفة وهجومية، وإنما كان فيها جانب الكتمان، جانب الحكمة، جانب التقية، عدم المواجهة من أول الأمر حتى يشتد ذلك العود الطريق إلى أن بعدين أعلنها وواجه وجهر بها. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إلا كفيناك المستهزئين، خلاص أعرض. فهذه ما يرتبط بتجارب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبعض الأمم السابقة على نبينا صلى الله عليه وآله. لما نجي إلى الفترة التي كانت فترة رسول الله، من التجارب التي ذكرت وتحدثنا عنها في الليلة الماضية، تجربة عمار وقضية عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومر الحديث فيها مفصلا. هناك تجارب أخرى وقضايا أخرى تنقل في هذا الصعيد، منها ما نقله المفسرون وأرباب السير أن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد أثرهم مسيلمة الكذاب. طايحين في طريقهم فأسروا وأخذوا، فقال للأول: ما تقول في محمد؟ قال: أشهد أن محمدا رسول الله. هل تشهد أني مسيلمة يقول هل تشهد أني رسول الله؟ فقال له: نعم. فأطلق سراحه وخلى عنه. اجى الى الثاني: ما تقول في محمد؟ قال: اشهد انه رسول الله. قال: وما قولك فيه؟ هل تشهد اني رسول الله؟ فقال له: انا اصام. قال: عجيب، ليش تسمعها عن هذه اصام؟ اعيد علي: هل تشهد اني رسول الله؟ كان صوت عالي. قال: قلت لك انا اصم لا اسمع. المره الثالثه ايضا اعادوها علي وقال: انا اصم لا اسمع شيئا. فامر به فقتل، واتوا الخبر الى رسول الله صلى الله عليه واله ان اثنين قبض عليهما اتباع مسيلمة، الاول قيل له هكذا واجاب بكذا، والثاني اجاب بجواب غيره. شنو الموقف الصحيح؟ ايهما اخطا؟ ايهما اصاب؟ قال: اما المقتول فقد صدق يقينه وتعجل الى لقاء ربه، واما الثاني فاخذ برخصه الله ونجا. الاول تعجل الى لقاء الله، مستعجل على الجنه، الله يلقيه ذلك الجزاء والثواب. الثاني يريد ان يبقى، وهناك رخصه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قل: انت مو بس نبي ذا تريد، حتى الله اقول لك اياه. بس هذا طرف لسان ولم يعقد قلبه على هذه النية وعلى هذه العقيدة. إلا أن تتقوا منهم تقاط يشمل هذا، فبرخصة الله أخذ ونجا بحشاشة نفسه. نفس الحادثة أيضا تنقل فيما يرتبط بالروم، لا أعلم هل القضية هي واحدة، ولكن مرة تنسب إلى مسيلمة مرة إلى الروم أو لا، ولكن المؤرخين ينقلون كلا القضيتين وينقلون جوابا عن رسول الله صلى الله عليه وآله متشابها في الحالين. أهمية هذا المثال ما هو؟ أنه في زمن رسول الله بعد الانتصار وبعد تأسيس الدولة الإسلامية. ليش؟ لأن أكو قسم من المسلمين، من علماء المسلمين، سأتعرض إن شاء الله إلى نقل بعض أقوالهم، يقولون: التقية موجودة ولكن فقط في بداية الدعوة، في بداية دعوة رسول الله كان هناك تقيه، اما بعد ان انتصر رسول الله وفتح الفتوحات واسس الدوله الاسلاميه في المدينه، حتى ذاك الوقت ما يجوز التقيه، مو بس الايام ما يجوز، حتى ذاك الوقت ايضا ما يجوز. اذا كان مثل هذا الحدث
كان قد حصل في فترة متأخرة قضية مسيلمة في العواصم الجدي، وهكذا قضية الروم بعدما تأسست الدولة الإسلامية وبني النظام الإسلامي. أيضا يأتي الحديث عن الرسول أن هذا برخصة الله أخذ واستعمل السقية وأظهر خلاف ما يبطل ويعتقد. طيب، فلا معنى إذا للقول أن التقية لازمة وواجبة فقط في زمان بداية الدعوة أيام مكة، حيث المسلمون كانوا مضطهدين ومقهورين على أمرهم. كلا، هذا مثال على أنهم بعدما صاروا في المدينة وفي الفترات المتأخرة، وقد بين رسول الله إمكانية الأصل بالتقية، بل حتى في وقت متأخر أكثر من هذا ما ينقل عن أبي الدرداء وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تقية الممارسة الدينية والاجتماعية. نقل عنه أنه كان يقول إنا لنكشر أو نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. أكو مجموعة من الناس في المجتمع، ذول أهل قوة، أهل تقوى، أهل قدرة، عدهم ظلم، عدهم جبروت، ما نقدر نتكلم بما نعتقده فيهم أمامهم، فنضطر إلى أن نتبسم، نكشر يعني قد ابتسامة باحثة، ابتسامة صراحة بالتعب. شايف قسم من الناس اللي وظيفتهم تقتضي هذا، ترى مضيف على سبيل يقولون لازم تكون مبتسم، زين والده قبل شوية متوفي، لازم متوفى، لازم تبتسم، هذا شغلك، عنده مشكلة نفسية لازم تبتسم، شغلك يقتضيها، موظف استقبال لازم تبتسم. بس هذه الابتسامة شنو؟ مثل سحاب الجرة والسكر هالشكل، مو فد ابتسامة نابعة من القلب والفرح والسرور. انت احيانا تستقبل احد اخوانك المؤمنين تهش له، ترتاح لمقبره، ترى قلبك يأنس به، تبتسم ابتسامة، هالابتسامة جاي الامر مالها من القلب. بينما في مثل هالحالات الابتسامة جاية مالها من شيء خارجي، إذا ما تبتسم باكر ينقضون الراتب مالها. هذه ابتسامة مكاثرة يسمونها، يقول إنا لنكشر أو نكشر في وجوه أقوام، نبتسم قدامهم نجاملهم ولكن قلوبنا تلعنهم. ليش ما تقول قدامهم اهل تقوى، اهل قدره، اهل خلقه، ما يمكن يواجهون بالضرر والايذاء. ما ينقل من اقوال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه، هذا رجل من المخلصين لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ينقلون ان في عهد معاويه بدا يرسل الطلائع والبعوث لتأديب المخالفين حسب التعبير. اي واحد اللي ما بايع معاويه لازم يلقى حسابه وجزاء. يقولون ارسل الى المدينه في بسرة بن أرطاب، الرجل جبار فاتك، اجى الى المدينة وظل يتطلب لذول الأشخاص، فكان ممن طلب ان يحضر جابر ابن عبد الله الأنصاري لكي يبايع معاوية وإلا يقتل، فاختفى جابر. ثم أرسل إلى أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تعرف الموازين، تعرف البيع الباطل والبيع الحق والأمرة الصحيحة والأمرة غير الصحيحة. فأرسلت أم سلمة إلى بوسر ابن أرطاب الآمن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنا أعطيت أمان. فقال لها: لا أؤمنه، لا أؤمنه حتى يظهر، انت لو غيرت ما تفرق عني، فإن لم يبايع قتل. فجاء جابر بن عبد الله إلى أم سلمة: ماذا أصنع وهي بيعة ضلال؟ قالت له: بايع بلسانك، وإن السفية لتجوز في مثلها. بيع الضلال، ولكن أنت لا تبايع بيعة حقيقية، وإنما بيعة على طرف اللسان. وبالفعل هذا الذي حصل وحدث. هذول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في فترات متأخرة من التاريخ الإسلامي، نظرا للأوضاع التي ساتت، الأوضاع اللي صار يمر فيها المجتمع الإسلامي، صارت أوضاع فعلا مضطربة متشنجة عنيفة للغاية، بحيث كان الإنسان إما أن يظهر خلاف ما يعتقد في بعض الحالات، وإما أن يطار برأسه. شنو هذا الدين اللي يخلي الإنسان يفقده حياته؟ ما يمكن أن يكون هذا تشريع إلهي. لازم واجب عليك أن تقر أمام كل أحد، عدو وصديق، بكل عقائدك، حتى لو أدى ذلك إلى أن تزهق روحه. ممكن إذا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله من الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الدين يعطي الحياة، هذا الدين يعطي السعادة الدنيوية، ما يجلب الشقاء. ما يمكن أن يجي يشرع تشريع يقول لك أنت تتحمل كل شيء ولو أدى إلى فقدان رزقك، ولو أدى إلى أذية نفسك، ولو أدى إلى فقدانك لرأسك. ما يمكن أن الدين هكذا. نعم في موارد معينة الجهاد، وهي موارد خاصة منهي السيرة العامة وليس هي الطريقة الدائمة. فهذه أمثلة ونماذج من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعد، تعامل فيها المسلمون ضمن الأطر الشرعية التي تشرع السقية وتجعلها رخصة إلهية يستطيع الإنسان أن يعمل بها عندما يتهدده الضرر. في أيام الحجاج الثقفي صارت ثورة معروفة، هي ثورة ابن الأشعث. طبعا الاسم مال ابن الأشعث، وإلا وقود الثورة كان الفقهاء والعلماء والرجال المخلصون، مثل سعيد بن جبير اللي هو تلميذ من تلامذة زين العابدين عليه السلام، وهو فقيه حتى قيل فيه: ما نعلم أحدا أعلم من سعيد بن جبير. تسمي الأئمة عليهم السلام هذا القائل يقول: هل قد وصل إلى مرتبة من العلم وهو قد أخذ العلم من زين العابدين عليه السلام؟ هذا واحد من الذين اشتركوا في الثورة على الحجاج، عطية العوفي، واحد من فقهاء عطية مع الأسف مضمون حقا بأنه عندما يذكر في قضية الأربعين يذكر باعتباره غلام، غلام يعني واحد الشكل ظنوني حسن التعبير، او عبد من العبيد شغلته بس ان يوصل جابر منا ومنا. كلا الرجل فقيه، كثير من الروايات رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأسانيده اللي فيها تثبيت لفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. واحد من الذين شاركوا في هذه الثورة عطية العوف حصل له أذى وجل شديد فيها على أثر المشاركة. وغير هؤلاء الشعبي عبد الله بن المطرف فلان فلان صارت هذه الثورة على أثر أن الحجاج الثقفي بعد أسرق في كل شيء القتل بلا حدود سجن بلا حدود حتى الغازو كان يجهز البعوث ويجمرها يخليها مثلا 5 شهور 6 شهور ومسقوطين بالحدود يا روحوا قاتلوا الهند روحوا قاتلوا السن روحوا قاتلوا الترك وبقى عندي اذا ذولا غلبوا ذولا جتنا الغنائم اذا ذولا الكفار قتلوا هذولا استرحنا منهم تجيب العذاب كل واحد بين رافع خشنة وعنده كلام واعتراض فأي النتيجة صارت ما كفرت عنده إن غلب هؤلاء غنائم إن غلب أولئك استرحنا من مجموعة أبدا ما إحنا نقتلهم غير ما يقتلهم وأحيانا الميرة انقطع عنهم المدد ماتوا إلى غير ذلك يعني يذكرون أشياء مفصلة فيها اجتمعت الأمور فأعلنوا العصيان والتمرد وخلعوا بيعة الحجاج وقالوا احنا لا نعترف به وليا ولاية له علينا. حجاج جهز اليهم جيش ثاني بنفس الطريقة ايضا هذول قتلوا ذولاك او ذولاك قتلوا هذول ما كفر. فصارت هذه الواقعة وأسر عدد كبير من السائرين جيء بهم إلى الحجاج الثقفي. كان يأخذ عليهم يستدعيهم واحد واحد يقول تقر لي بأنك مد خرجت علي لما سويت الثورة علي أنك كفرت بالله وبرسول الله أو تقر. فلما طلعت مسويت شيء بسيط لا انت كافر بالله كافر برسول الله تقر بهذا او انه انا اقتلك. قسم من الناس اعطوه ما سأل وغير تريد هذا الاسرار بطرف اللسان انصر لك كافر بالله برسول الله انصر لك انه نسلك الله ما دام الامر لا يعدو فلاذ اللسان فما يمنع هذا في مقابل نطع السيف جلاه. فبالفعل الذين اقروا للحجاج بهذا الاقرار افرج عنهم واطلقهم. قسم آخر لا كما قال رسول الله هذا رجل صدق إيمانه أو يقينه وتعجل إلى لقاء الله عز وجل. رح يصير عندنا حديث إن شاء الله أن نتقي في بعض الأمور في بعض الأحيان تكون محرمة بعض الأحيان قبل بعض الأشخاص أو في بعض الظروف لا يجوز تقي بعد خلاص او لبعض الحالات مثل ان تفق الانسان اذا بلغ انما شرعت التقية لحقن الدم فاذا بلغت الى الدم فلا تقي اقتل هذا او كذا ما تقدر تقول انه انا تقية او من بعض الاشخاص فلان انسان شخص استثنائي اذا يسوي تقية في هذا المورد المعين الدين ينهدم ركن الاسلام يدمر هذا ليس يريد لك فإذا القضية كما سيتبين لنا أن القضية تنقسم من انقسام الأحكام الخمس، تارة تكون محرمة وأخرى واجبة مستحبة وهكذا. فقسم من الأفراد هو أيضا يريد أن لا يأخذ برخصة الله، وإنما يريد أن يتعجل لقاء الله. سعيد بن جبير واحد منهم قلنا تقر بأنك مذ خرجت علي كفرت بالله وبرسول الله، قال لا إني ما كفرت بالله مذ آمنت به، مجرد أن عرفت الله وآمنت به ما كفرت أبدا. قال تقتل، قال أقتل. الآن وصل التحدي مدى الحجاج يريد يطلع عليه حكاية اللي ذيك الحكاية تقتله. سعيد بن جبير رجل فقير عالم إلى شخصية معتبرة بين الناس، فخليه يجي يقتله بحجة غترة. راح على وين؟ على الموضوع الفلاني. قال أي الخلفاء أفضل؟ إذا يقول علي بن أبي طالب ضد الصحابة، ضد الصحابة اقتلون بهذا الاسم، أي الخلفاء أفضل؟ فقال له سعيد بن جبير أرضاهم لله، أكثر واحد يرضاه الله ويرضي الله هو أفضل واحد. فقال أيهم أرضى لله؟ حدد لي الاسم. قال أعلمهم بكتابه وأعملهم به. أي واحد اللي أكثر يعلم بكتاب الله ويعمل به يطبقه؟ شاف هذا الأمر ما يمشي. لا يسأل أيهم كذلك يجيب له شيء ثاني، وهذا ما يفيد، لازم يحدد حتى يبطله بهذه الدعوة. قال ما تقول فيما شجر بينهم؟ خلافات اللي صارت بين الصحابة شو تقول فيه؟ قال وما شأن صوتك؟ شنو في العمل؟ أبوهم وأمهم؟ ما شأن صوتك؟ جمع راحوا إلى لقاء ربهم. قال مثلك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن جبير. الآن يتصور مثلا إذا رد عليه سب كذا بهل اسم هذا يقتله؟ قال أنت شقي بن جبير في مقابل سعيد، شقي في مقابل جبير كفير. قال بل أنت شقي بن جبير. قال أمي أعلم منك باسمي، سمتني سعيدا. أنا شاه بعد استمتع كل شيء، فأمر بقتله ووجهوه إلى القبلة. من أصعب أنحاء القتل هو القتل الصدر. شاهدون في الإنترنت الأشرطة السيئة السيد شلون يعني وجود الإنسان يتنفر منه مهما يكون ذات الطرف. هالطريقة من القتل حتى يعني بالنسبة إلى كافر أمر صعب جدا وصعب، ما أدري شلون قسم من الناس يستسهلون هذا الأمر إلى هذا المقدار. القتل صبرا نفس الشيء اللي صار إلى سعيد بن جبير، وجهوه إلى القتل. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال ردوه إلى عكس القبلة. قال أينما تولوا فتم وجه الله. صلى الله على محمد وعلى محمد. قال أينما تولوا فتم وجه الله. قال افضحوه أرضا، فقال منها خلقناكم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأمر بقتله دله ليل. قال يا حجاج إني أسأل الله أن لا تقتل أحدا من بعدي من المسلمين. شنو هنا كان يدعو أن الحجاج يصير مهتدي وشادي؟ لا، متقلب في الماء جد وثمان، أي وجوده هو وجود فتك، وجود إرهاب، وجود خاتي. لكن كان يدعو عليه بأن يعجل الله في منية الحجاج وفي هلاكه. وضيف دعوة مستجابة من فقيه شهيد في تلك الفترة. مؤرخون يقولون ما مكث الحجاج بعد قتله سعيد بن جبير إلا شهر وشيء، وهذا الشهر كان بمثابة عذاب مضاعف بالنسبة إليه، وكوابيس وأشباح تتراءى له، وكل مرة في المنام ينادي ويلي من سعيد بن جبير. ينام في الليل فزع مرعوب ينادي بأن يفقدوا على سعيد بن جبير. عمي سعيد بن جبير قبل شهر ونصف مقتول مدفون من لا شفته، دخل الى القطر وقد اخذ بثنائي. طيب بالفعل ما مكث الا فتره قصيره حتى هلك في الهالكين. هل موقف من سعيد وامثاله من المؤمنين من المجاهدين هو من عطاء كربلاء ومن دروس الحسين؟ هالكلمة اللي كانت لسعيد بن جبير على يد زين العابدين عليه السلام تنقل تلك الروح الحسينية من كربلاء إلى المدينة، من الحسين إلى سعيد، وهكذا. حسين أيضا وصف ذلك الموقف العظيم عندما رأى الدين يحتاج إلى موقف، وشجرته تحتاج إلى سقاية، ومرضه يحتاج إلى علاج. قد أصبح الدين منه أي من يزيد يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شفا. فما رأى الطب للدين الحنيف شفا إلا إذا تزول في كربلاء تفكى. وما سمعنا عليلا لا علاج له، هاي اول مرة الطبيب يجي يعالج المريض بدواء بحقنة بغير ذلك، ويبقى يداريه راعين ويبقى الطبيب. لكن هذا مريض خاص وطبيب خاص. المريض لا يشفى الا بدد الحسين وبتضحيته صلوات الله وسلامه عليه. وما سمعنا عليلا لا علاج له الا بنفس مداويه. اذا هلك فكان ما طبق الافاق، قاطبه من يومه للتلاقي ماتما وبكاء. يا ميتا يا ترك الألباب حائرة وبالعرائس لاثم، جسمه ترك كأس الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى هذا المشهد من أخيا. نادت يا عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟
ما أجابها نادت يا قوم أما فيكم رجل مسلم يواري جثة هذا الغريب ما راعها إلا عشر من الخيال امتطوا صهوة قيونهم وظلوا يصعدون ويهبطون على صدر الحسين حتى حطموا أضلاعه أنا ناديت ناديت واروها الجنايد يا مسلمين دار كفر كلهم بلا مذهب ولا أدين ركب وخيول الأعوجية أزاد والسيين وتارة تمتلي
تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياكا وشبانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عزل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.